الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا نبدأ في هذا اليوم بإذن الله تعالى بدرس من السيرة النبوية. هذا الموضوع الذي معنا هو بدء الوحي، إشراقة النور الإلهي. بينما كانت البشرية تعيش في دياجير الظلمات الحالكة وتعيش وتعاني من أنماط الحياة المهلكة، حيث خيم عليه الطغيان البشري الضاغط والجهل العالمي الجاثم والاستسلام للشهوات المنحرفة من غير رادع ولا زاجر، إذا بشعاع النور الإلهي يهبط فجأة من السماء لينير جنبات الأرض، يحمله الروح الأمين عليه السلام جبريل عليه السلام، فيفاجئ به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وقد خلى للتأمل والتعبد بعيدا عن جلبة الناس وضجيجهم. وإن أفضل من يحدثنا عن هذا الحادث العظيم الذي تغير له وجه التاريخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء يعني الخلوة في البر، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه يعني يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يأخذ زاد منها حتى جاءه الحق يعني الوحي الذي نزل به جبريل، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك يعني جبريل فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لم أتعلم القراءة والكتابة، وكان معه آيات مكتوبة. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد يعني المشقة، يعني ضمه ضمة شديدة، والملائكة أقوياء جدا، جبريل له 600 جناح إذا كان على صورته التي خلقه الله عليها، لكنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على روز في بصورة إنسان. فغطني حتى بلغ مني الجهد يعني المشقة، وهذا الغط المقصود به التنبيه، يعني العرب إذا أرادوا أن ينبهوا يأتون بصيغة هلا ألا، بصيغة من الكلام لتنبيه السامعين، أو يردد الكلام 3 مرات حتى ينتبه السامع. لكن لعظمة الوحي وضخامته وشدته، جبريل عليه السلام أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم لعظمة ما سيسمعه منه بالضغط الشديد. قال: ثم أرسلني يعني تركني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة والكتابة. قال: فأخذني فغطني الثانية، ضمه حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني تركني فقال: اقرأ الثالثة. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالث، 3 مرات يضمه ضما شديدا، ثم أرسلني يعني تركني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع بأول سورة العلق، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، والرسول صلى الله عليه وسلم له قوة عظيمة، يقول أوتيت قوة 40 رجلا، ومع ذلك أصبح يرجف فؤاده من عظمة ما نزل به. والذي خاطبه عظيم الملائكة جبريل عليه السلام، قالت: فدخل على خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني، يعني غطوني بالثياب. الإنسان إذا أخاف خوفا شديدا يصاب برعدة كأنه عنده برد. قال: فزملوه غطوه حتى ذهب عنه الروع، يعني الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، يعني أخبرها بما نزل به جبريل عليه السلام وبما خاطبه به وما حصل له معه. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، لأنه ليس حدثا عاديا، حدث عظيم. فقالت خديجة، انظروا إلى عظمة خديجة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. كانت ثابتة: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وسيأتي بيان هذه الكلمات. قالت: فانطلقت به خديجة بنت خويلد حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، يعني دخل في دين النصارى الصحيح وليس المحرف، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، يكتب بالعبرية وهي لغة اليهود والنصارى، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني الملك الذي أنزله الله على موسى أنزله الله عليك، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا، يعني ليتني أعود إلى شبابي، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وقضية إذ يخرجك قومك هذا معروف في الكتب، في الكتب السابقة، وورق عرفه من الكتب، كتب أهل الكتاب. قال: وإن يدركني يومك، يعني يوم أن تظهر وتظهر دعوتك، أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، لم يلبث، توفي بعد ذلك على طول، وفتر الوحي، يعني انقطع الوحي مدة. انتهى الحديث. لقد كانت الأرض كلها تعيش في ذلك الزمن في ظلمات الجاهلية، فكانت بداية انطلاق النور الإلهي في تلك اللحظة التي خاطب بها جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حل ذلك النور في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحول إلى مصباح متحرك يضيء لمن حوله. لقد كان وقع نزول الوحي شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح من هذا النص، على الرغم من أنه كان أشجع الناس وأقواهم قلبا، كما دلت على ذلك الأحداث خلال 23 سنة، يعني بعد الوحي، وذلك لأن الأمر ليس مخاطبة بشر لبشر، ولكنه مخاطبة عظيم الملائكة، وهو يحمل كلام الله تعالى ليستقبله من اصطفاه الله جل وعلا لحمل هذا الكلام وإبلاغه لعامة البشر. ومما يصور رهبة هذا الموقف ما جاء في هذه الرواية من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي، وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى آخره. ومما يبين شدة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيت، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني ينتهي نزول الوحي، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يتفصد عرقا، يتصبب عرقا من شدة نزول الوحي في اليوم البارد الشديد البرد. ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد ووجهه، يعني تغير وجهه من شدة الوحي. أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة، إسلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وجهودها في الدعوة. من المعروف أن المجتمع مكون من الرجال والنساء، وأنه كما أن للرجال جهودا مشكورة في خدمة الإسلام فإن للنساء جهودا مشكورة كذلك. وأمامنا في هذه المرحلة التي يدور حولها الحديث مثل من جهود المرأة الصالحة في حياة زوجها الداعية. فحينما أنزل الله تعالى الوحي بواسطة جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجئ به كما تقدم في خبر بدء الوحي. فكان موقف خديجة رضي الله عنها عاليا في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. وهكذا كان موقف خديجة رضي الله عنها الذي يدل على قوة قلبها، حيث لم تفزع من سماع هذا الخبر الخارق للعادة. ولعل ما كانت تسمعه من ابن عمها ورقة ابن نوفل من انطباق صفات النبي المنتظر على محمد صلى الله عليه وسلم كان له الأثر الأكبر في ثباتها ويقينها، حيث غاب عنها عامل المفاجأة واستقبلت المرأة الأمر بهدوء وسكينة. ولقد تقدمت لنا دلائل النبوة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كلها تعلمها خديجة، وتعرف أن النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم له سيكون له شأن عظيم. ومن أجل هذا التصديق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورقة ابن نوفل ولما صدر منه من ذلك الموقف الذي ثبت به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة كما جاء في رواية أخرجها الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وذكر الصالحي أن البزار وابن عساكر روياه بإسناد جيد، وقال: وروى الإمام أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة، فقال: قد رأيته، فرأيت عليه ثيابا بيضا، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. وقال: وروى أبو يعلى بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل فقال: أبصرته في بطنان الجنة في وسطه، وعليه السندس الحرير. كما أن موقف خديجة رضي الله عنها من خبر الوحي يدل على سعة إدراكها، حيث قارنت بين ما سمعت وواقع النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعت من هذا الكلام وبين واقعه خلال السنوات الماضية، فأدركت أن من جبل على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدا، فقد وصفته بأنه يصل الرحم، وكون الإنسان يصل أقاربه دليل على استعداده النفسي لبذل الخير والإحسان إلى الناس، فإن أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه، فإن نجح في احتواء أقاربه وكسبهم بما له عليهم من معروف كان حريا به أن ينجح في كسب الآخرين من البشر، وإن هو أخفق مع الأقربين كان إخفاقه مع الأبعدين من باب أولى. ووصفته ببذل المعروف والإحسان، حيث قالت: وتحمل الكل، والكل هو العاجز الذي لا يستقل بأمره بنفسه بل يحتاج لمعونة غيره، يعني أنه يعين الناس المحتاجين إلى الإعانة. كما وصفته بالكرم النادر المثال، حيث قالت: وتكسب المعدوم، يعني وتعطي غيرك المال المعدوم، أي نفائس المال التي يعدم نظيرها. المال المعدوم يعني النفيس الذي لا يتوافر لكل الناس، والذي تسخو نفسه بنفائس المال سيعطي ما هو دون ذلك من باب أولى. وخصت بالذكر إكرام الضيف، وهو من الكرم لسمو من يتصف بذلك عند العرب. ثم وصفته بالنجدة عند الشدائد، حيث قالت: وتعين على نوائب الحق، وهذه صفة من يعيش لغيره أكثر مما يعيش لنفسه. وتعين على نوائب الحق، يعني ما ينزل من الجوائح والنوائب والمصائب، وهذه من أبرز صفات السادة النجباء. وجاء في روايات أخرى عند البخاري: وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة، وهذه تكملة لسلسلة عظيمة من مكارم الأخلاق قلما تجتمع في رجل واحد. وفي آخر هذا الخبر موقف كريم لورقة بن نوفل رحمه الله في آخر لحظات من عمره، حيث ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وقوى قلبه بما أخبره من أن الذي خاطبه هو صاحب السر الأعظم الذي يكون سفيرا بين الله تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهم جبريل عليه السلام، وهو جبريل عليه السلام. ومما يدل على أثر كلام ورقة في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة ما جاء في رواية أخرى أخرجها ابن إسحاق، وفيها: فرجعت، يعني خديجة رضي الله عنها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال لها ورقة، يعني بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم بما جاء. وفي موضع آخر من الرواية: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله وقد زاده الله عز وجل من قول ورقة ثباتا، وخفف عنه بعض ما يجد من الهم. ولقد كان الباعث على الاطمئنان إلى كلام ورقة أنه عنده علم سابق من كتب أهل الكتاب التي فيها وصف مفصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه. وهكذا تبين لنا أثر المرأة الصالحة في نجاح الدعوة، وذلك في موقف خديجة رضي الله عنها وما قامت به من تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه الوحي لأول مرة، وفي بيان مواقفها بعد ذلك. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته، يعني عاونته وساعدته ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله. وهذا فضل عظيم لها أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب الله فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رحمه الله، رحمه الله تعالى. انتهى كلام ابن إسحاق. لقد كانت خديجة رضي الله عنها تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسكنه وتهون عليه مخالفة الناس إياه، وكان يطلعها على جلية أمره، ظاهر أمره مع المجتمع الذي يكابده ويكابد صدوده. ولا شك أن الزوجة الصالحة المؤمنة المؤهلة لحمل مثل هذه الرسالة لها دور عظيم في نجاح زوجها في مهمته في هذه الحياة، وبخاصة الأمور التي يتعامل بها مع الناس. وإن الدعوة إلى الله تعالى هي أعظم أمر يتحمله البشر، فإذا وفق الداعية بزوجة صالحة ذات كفاءة فإن ذلك من أهم عوامل نجاحه مع الآخرين. وخديجة رضي الله عنها قد قامت بدور مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من شخصية قوية وعالية في مجتمع قومها، ولما جبلت عليه من الكفاءة في المجالات النفسية التي تقوم على الأخلاق العالية من الرحمة والحلم والحكمة والحزم وغير ذلك من مكارم الأخلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم إلى جانب ما حباه الله تعالى من الكمالات البشرية في جميع المجالات، وإلى جانب كونه قبل ذلك محفوفا بعناية الله جل وعلا وتأييده في كل خطوة يخطوها، فإن الله تعالى وفقه بهذه الزوجة الصالحة لأنه قدوة للعالمين وخاصة الدعاة إلى الله تعالى. فقيام خديجة بذلك الدور الكبير إعلام من الله تعالى لجميع حملة الدعوة الإسلامية بما يشرع لهم أن يسلكوه في هذا المجال من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق لهم بلوغ المقاصد العالية التي يهدفون إليها. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا للوفاء ورد الجميل لأهله، فقد كان يعامل خديجة رضي الله عنها بغاية الإكرام والتقدير حال حياتها، وظل يذكرها ويثني عليها بعد وفاتها، كما أخرج الإمامان البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها، الضمير يعود على الأرض، يعني خير نساء الأرض، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، يعني خير النساء في القديم مريم وخير النساء في الإسلام خديجة. قال: وبشرها صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة حال حياتها، وأبلغها سلام الله جل وعلا وسلام جبريل عليه السلام، كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد آتتك معها إناء فيه إدام، أو قال طعام وشراب، فإذا هي آتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني اللؤلؤ أو الذهب، لا صخب فيه ولا نصب ولا تعب. وتذكر عائشة رضي الله عنها وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد وفاتها بقولها: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة، يعني أنني غرت من خديجة أكثر من أي امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رأيتها، هي توفيت وعائشة صغيرة طفلة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يعني يهديها إلى صديقات خديجة. فربما قلت له، يعني الغيرة تأخذها الغيرة رضي الله عنها، فتقول: فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، يعني يمدحه ويثني عليها، وكان لي منها ولد، بل إنه أظهر البشاشة والسرور لأختي خديجة لما استأذنت عليه، يعني في المدينة، هذا بعد ما تزوج بعائشة رضي الله عنها، لما استأذنت عليه لتذكره خديجة، يعني صوتها يشبه صوت خديجة، كما أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة يعني لتشابه صوتيهما، فارتاح لذلك وقال: اللهم هالة بنت خويلد. قالت عائشة: فغرت، أخذتها الغيرة. فقلت: هذا كله كلام في حال الغيرة، وإلا فهي عظيمة وتثني عليها في الأحوال العادية. قالت: فغرت. فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني لا أسنان لها من الكبر، هلكت في الدهر قديما، فأبدلك الله خيرا منها. وأخرجه الإمام أحمد بنحوه من غير ذكر هالة بنت خويل، وفيه وزاد: تمعر وجهه يعني تغير من الغضب، فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، يعني السحاب، حتى ينظر أرحمة هو أم عذاب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه عند نزول الوحي، ويتغير وجهه إذا رأى السحاب يخشى أن يكون عذابا، هل هو رحمة أم عذاب، فيتغير وجهه. وذكره الحافظ ابن كثير وقال: تفرد به أحمد، وهذا إسناد جيد، وهذا يصور مقدار غضب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة وحفظ حقها رضي الله عنها. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الحفاوة بامرأة كانت تأتيهم زمن خديجة، يعني هذا في المدينة بعد وفاتها بسنوات، كانت تأتيهم زمن خديجة، ويبين أن حفظ العهد من الإيمان. وقد أخرج ذلك الحاكم، أخرج هذا الخبر الحاكم من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية، غير اسمها إلى الأفضل، جثامة ليس جميلا، قال: أنت حسانة المزنية. ثم قال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعد؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ يعني حفاوة، تحفيت بها حفاوة عظيمة. فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. إن هذه الأخبار تعد أمثلة مهمة في الدفاع عن أهل الفضل والتقدم في حال غيبتهم. فالمسلم يحفظ له حقه في حال حضوره وغيبته، وفي حال حياته وموته، لأن الحفاظ على ذلك ليس مبعثه محاسبة صاحب الحق، وإنما مبعثه رقابة الله عز وجل في حقوق المسلمين أولا، ثم الوفاء لأصحاب المواقف العالية في بذل النفس والمال من أجل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة المسلمين. وفي وصف عائشة رضي الله عنها غضب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة دليل على أن الغضب يكون محمودا إذا انتهكت حرمات الله تعالى أو حرمات المسلمين مع امتلاك النفس، حيث يتصرف المسلم بالحكمة. أما عدم الغضب والحالة هذه فإنه دليل على ضعف الإيمان، وعلى قدر الإيمان يكون التأثر والغضب فيما يتعلق بأمور الدين، بخلاف أمور الدنيا فإن الأمر يكون بضد ذلك. هذا وإن من مناقب خديجة رضي الله عنها أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهي أول من صلى معه. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، يعني ضغط على الأرض، فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، يعني كيف يتوضأ لصلاته. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ، ثم قام به جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم انصرف جبريل عليه السلام، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ لها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور، يعني الوضوء للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى بها جبريل عليه السلام. ونكتفي بهذا القدر في الدرس الأول، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسيكون الدرس الثاني بإذن الله في حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سيكون في أبواب الإيمان. الحديث الأول من حديث هذا الباب يحول إخلاص العمل لله عز وجل. عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه الشيخان رحمهم الله. فيه مسائل: الأولى، الأعمال تكون صالحة أو فاسدة بنية فاعلها. الثانية، النية شرط لصحة العمل. فلو أن إنسانا مثلا اغتسل للنظافة ثم نوى أن اغتساله هذا لرفع الحدث الأكبر، فإن هذا الاغتسال لا يجزئ. يعني هذا مثل من الأمثلة، النية شرط لصحة العمل. لا بد من النية. فلو أن إنسان اغتسل للنظافة وبعد أن انتهى من الاغتسال تذكر أن عليه جنابة فقال أنا اغتسلت، يكفي هذا الغسل لرفع الحدث؟ هذا لا يكفي، لأنه حينما قبل أن يغتسل ما نوى، لم ينوي أن يكون هذا الغسل للحدث الأكبر. فلما فقدت النية أصبح العمل غير صحيح. الثالث أن الله قد تجاوز عن الخطأ لأنه لم تسبقه نية، بخلاف العمد فإنه عمل سبقته نية. فالخطأ لا يؤاخذ الله عليه، عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما في الحديث الصحيح. فأما العمد فإن الإنسان يؤاخذ عليه لأنه سبقته نية. الرابعة النية تحول العمل من عمل دنيوي إلى عمل أخروي. فالمباحات إذا نوى فاعلها بفعلها وجه الله تعالى فإنها تتحول إلى أعمال صالحة. كل المباحات إذا نوى بها الإنسان وجه الله عز وجل فإنها تتحول إلى عمل صالح. فالنية مهمة جدا في العمل. الحديث الثاني أخرج الإمام أبو عيسى الترمذي من حديث الوليد بن الوليد أبي عثمان المدائني عن عقبة بن مسلم أن شفيا الأصبحي حدثه. هذا حديث عظيم يبين لنا عظمة الخوف من الله عز وجل والرجاء لما عنده. أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة، يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد الخلفاء الراشدين، أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس في المسجد النبوي، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الأمة، أعظم حفاظ الأمة هو أبو هريرة رضي الله عنه. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، يعني أمامه، وهو يحدث الناس. فلما سكت وخلى قلت له أنشدك الله، يعني أسألك أنشد. قال أنشدك يعني أسألك بحقي وبحق كذا وكذا وكذا، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة، يعني شهق وأغمي عليه. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، فمكثت قليلا ثم أفاق، يعني من الإغماء. فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، يعني المجاور للمسجد، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، يعني شهق وأغمي عليه. ثم أفاق فمسح وجهه، فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، أي أغمي عليه. ثم أفاق ومسح وجهه، فقال أفعل، لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت، ما معه أحد غيري وغيره. قال ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، شهق وأغمي عليه، ثم مال خارا على وجهه، فأسندته علي طويلا. قال ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن حفظ القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، ثلاثة. الأول حفظ القرآن، والثاني قتل في سبيل الله، والثالث كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت، يعني كان مرائيا. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل، يعني كان مرائي فقد قيل ذلك. قال: ويؤتى بصاحب المال. فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما آتيتك من المال؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد، يعني كريم، فقد قيل ذلك، يعني أنه مرائي، يرائي الناس. قال: ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. فيقول الله له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت، وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك، يعني أنه مرائي. كل هؤلاء قد وقعوا في الرياء. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقال الوليد أبو عثمان: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا الأصبحي الذي روى الحديث عن أبي هريرة، أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا، يعني في خلافة معاوية. فقال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية، فدخل، يعني يعمل معه، فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة. فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هكذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ قال: ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية رضي الله عنه ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. في هذا الحديث مسائل: الأولى فيه تصوير بليغ لمصائر هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا في الرياء ولم يخلصوا أعمالهم لله تعالى، وإنما كانوا هم السابقين إلى الاصطلاء بنار جهنم، لأن أعمالهم تلك كانت مشتملة على الاستهانة بالله عز وجل، فكان ظاهرها أنها أعمال صالحة، ولكن حقيقتها أنها من كبائر الذنوب، لأنها قد تحولت إلى شرك. وفي هذا تحذير شديد من الوقوع في الرياء الذي قد يقع الإنسان فيه وهو لا يشعر. الثانية فيه موقف بليغ لأبي هريرة رضي الله عنه، حيث أغمي عليه 4 مرات من خشيته من الله تعالى لما ذكر مصير أولئك 3 المذكورين في الحديث في الآخر. الثالثة فيه موقف لمعاوية رضي الله عنه لما بكى بكاء شديدا من خشية الله تعالى لما سمع هذا الحديث. فيه حديث طويل، ننتقل إلى حديث آخر، والحديث الطويل يكون إن شاء الله في درس آخر. من علامات الإيمان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. في مسائل: الأولى أن من علامات الإيمان سرور المسلم من حسناته، والسرور شعور يعتري الإنسان لنواله ما يحب، فلأنه يحب الحسنات يكون مسرورا، إذا حصلت منه حسنات يكون مسرورا. الثاني أن من علامات الإيمان استياء الإنسان من سيئاته. أيضا إذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أما إذا كنت لا تبالي فهذا دليل على ضعف الإيمان. فمن علامات الإيمان استياء الإنسان من سيئاته، والاستياء شيء يعتري الإنسان لوقوعه فيما يكره. الثالث كون المسلم يحب الحسنات ويكره السيئات دليل على إيمانه ويقظة ضميره، وإذا كان لديه هذا الشعور فإنه سيحاسب نفسه على التقصير في طاعة الله تعالى، ويحاسب نفسه على الوقوع في معصيته. الثالثة أن المراد بالإيمان في الحديث الإيمان الحي المؤثر على السلوك، والذي به يكون الوازع نحو الخير والرادع نحو الشر. يعني ليس المقصود أصل الإيمان الذي يفرق بين الكافر والمؤمن، لا، أصل الإيمان موجود عند جميع المسلمين، لكن وهو الذي يعبر عنه بالإيمان القوي. لكن قد يكون الإنسان عنده ضعف في الإيمان فلا يتأثر ولا يحاسب نفسه. فالإيمان إذن له الإيمان الأصلي هو الذي يفرق بين المؤمن والكافر، هذا لا ليس هو المقصود بالحديث. المقصود مطلق الإيمان، يعني الإيمان الحي المؤثر على السلوك. فالإيمان قد يكون موجودا أصله عند المؤمن ولكنه لا يؤثر على سلوكه، فهنا لا تسر حسناته ولا تسوء سيئاته، هذا فقد الإيمان الحي المؤثر على السلوك ولم يفقد أصل الإيمان. يعني لا يقال عنه أنه كافر، بل يقال عنه أنه ضعيف الإيمان. من شعب الإيمان، في بيان شعب الإيمان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسائل. الأولى: كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان، ولا بد لمن نطق بها من فهم معناها، فيتم في عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، وتثبت العبادة لله وحده. لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله. المسألة الثانية: لا بد من العمل بمقتضاها، وهو الالتزام الكامل بالتكاليف الشرعية والاستقامة على ذلك. وبهذا نعلم أن هذه الكلمة تتضمن الدين كله، فلا إله إلا الله لا بد من العمل بمقتضاها، يعني تطبيق الإسلام، والذي لا يطبق الإسلام لا يكون قد آمن بلا إله إلا الله إيمانا كاملا. الثالثة: لا بد من اجتناب ما يناقضها، وذلك باجتناب الشرك، سواء في ذلك الشرك الأكبر أو الأصغر، الخفي أو الظاهر، وكذلك المعاصي كبيرة وصغيرة. يعني لا بد من العمل بمقتضى لا إله إلا الله بتطبيق الإسلام، وذلك بتطبيق الإسلام، فعل الواجبات واجتناب المحرمات، وتكميل ذلك بالمستحبات واجتناب المكروهات. ولا بد من اجتناب ما يناقضها، يعني اجتناب جميع أنواع الشرك. المسألة الرابعة: إماطة الأذى عن الطريق، وتكون بالاهتمام بالنظافة العامة للطرق ورفع الأذى عنها. الخامسة: أن المجتمع المطبق لتعليمات الإسلام وتوجيهاته تكون دياره نظيفة طيبة المنظر، من غير أن تخصص الدول هيئات لتنظيف الطرق العامة. ومهما بلغت الهيئة المخصصة من الإخلاص والمقدرة، فلن تبلغ مقدرة أفراد الأمة بكاملها. في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما كان هناك بلديات تقوم بتنظيف الطرق، الناس كلهم يقومون بهذا العمل، كل واحد منهم يسارع إلى تنظيف الطريق حتى يكسب الأجر عند الله عز وجل ويسبق غيره إلى ذلك. ولذلك كانت المدينة النبوية وغيرها نظيفة تماما بكل أسواقها، لأن أولا الصحابة رضي الله عنهم لا يلقون شيئا في الأسواق، وثانيا لو ألقي من أطفال أو نحوهم يسارعون إلى تنظيف هذه الأسواق. وهذا استمر في عهد الصالحين من هذه الأمة. السادسة: أن أي دولة في العالم لا تستطيع أن تجند جميع شعبها لتنظيف بلادها، لكن الإسلام يجند معتنقيه ليسهموا في تنظيف بلادهم بأجر يتقاضونه في الآخرة. يعني ما في أمة في العالم تستطيع أن تجند جميع أفراد الشعب لتنظيف الأسواق والمدن والقرى، لكن الإسلام وحده هو الذي يجند المسلمين لتنظيف بلادهم، وتكون أمتهم هي أعظم الأمم. فضل الصبر والسماحة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. ذكره الحافظ بن حجر وحسن إسناده من رواية الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة. في مسائل: الأولى، أن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تتعدد في الإجابة على هذا السؤال. يعني سئل كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ فتتعدد إجابات النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة. وذلك مراعاة لأهمية بعض الأمور مثل الصبر والسماحة، وأحيانا لمراعاة حال السائل، وأحيانا لمراعاة حال المجتمع. فليس الجواب هنا جوابا علميا، بمعنى أن الصبر والسماحة هما أفضل الإيمان على الإطلاق. لا، هو الرسول أجاب بعدة أجوبة غير هذا الحديث، ومعروف أن أركان الإيمان الستة هي الأفضل، لكن هذا الحديث يمكن أن نطلق عليه أنه من الأجوبة الدعوية وليس من الأجوبة العلمية. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أحيانا بجواب دعوي يقصد به تعليم الناس، تصحيح أوضاع المجتمع إلى آخره. فإذا هذا الجواب يعد مثالا للأجوبة الدعوية التي يقصد بها مراعاة أحوال السائلين. وهذا يقع من بعض العلماء مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يعلم طلابه وهو في العراق، ومن الذي مما علمهم أن القاتل تقبل توبته إذا تاب، وتعلموا ذلك منه. ففي يوم من الأيام جاء إلى الحلقة رجل غريب، فقال لابن عباس: هل للقاتل من توبة؟ فقال: لا، ليس للقاتل من توبة. وانطلق الرجل، فقال له سعيد بن جبير وزملائه: ألست تقول لنا إن للقاتل توبة؟ قال: نعم، أقوله الآن إن للقاتل توبة، ولكن هذا الرجل إخاله، يعني أظنه إخاله، سيقدم على قتل الرجل، يعني يقول: أنا أذهب وأقتل الرجل ثم أتوب، لأن ابن عباس قال إن للقاتل توبة. فانطلق الطلاب مسرعين وراء الرجل، فأدركوه وقد دخل مغارة وفيها رجل نائم، وكان قد استل خنجره من غمده ثم أدخله في الغمد ولم يقتله. فعرفوا أن كلام ابن عباس يعني عنده مقدرة على قراءة ما في الوجوه، فراسة، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هو تلامذته لم يعرفوا وجه هذا الرجل ولا ما يريد، هو أدرك أنه يريد أن يقدم على جريمة قتل. فهذا الجواب ليس جوابا علميا، هو جواب دعوي، لأن الجواب العلمي هو الذي أجابه لتلاميذه قبل ذلك. ومما يذكر في هذا المجال أن الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مبدأ دعوته كان حوله قرى، وكانوا يعظمون السادة ويعبدونهم من دون الله، فذهب إلى قرية من تلك القرى يدعوهم إلى الله عز وجل. فسأل أحدهم، قال: ما معنى لا إله إلا الله؟ معناه الذي يقوله الإمام محمد عبد الله في كتبه كلها، معناه لا معبود بحق سوى الله. هذا الجواب العلمي، لكنه لم يأتي بالجواب العلمي، أتى بجواب دعوي، قال: معناها لا سيد إلا الله. لأنه لو قال معناها لا معبود بحق إلا الله سيقول: نحن ما عبدنا السيد. فهو أراد أن يقطع الشرك الموجود عندهم، فقال: معناها لا سيد إلا الله، يعني أنتم ما دمتم تدعون هذا السيد من دون الله عز وجل وتطلبون منه قضاء حوائجكم فأنتم في شرك، لستم على التوحيد. وهذا الجواب أسكتهم. فهذا مثل من أمثلة الأجوبة الدعوية التي يشير إليها هذا الحديث. المسألة الثالثة في هذا الجواب دليل على أن الإيمان إذا ذكر وحده يشمل الدين كله، لأن هذا الجواب جاء في أمور عملية، يعني هذا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان يشمل القول والعمل والاعتقاد، وليس كما قال بعض العلماء إن الإيمان هو الاعتقاد ويترتب عليه العمل. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قيل سئل أي الإيمان أفضل، قال الصبر والسماحة، هذه أمور عملية ليست اعتقادية. فهذا دليل على دليل لأهل السنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الرابعة الصبر، ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر عن معاصي الله جل وعلا، وصبر على أقداره المؤلمة. فلا بد من أن تجتمع هذه الأنواع الثلاثة عند الإنسان: أن يصبر على طاعة الله عز وجل فيؤديها كاملا، أن يصبر عن المعاصي فيجتنبها، أن يصبر على أقدار الله المؤلمة إذا نزلت عليه. الخامسة السماحة، تمثل مكارم الأخلاق، ومن صورها ظهور المسلم بمظاهر البشاشة. السماحة، السماحة أن يظهر المسلم بمظهر البشاشة، ومنها التخلق بخلق الإيثار مثل تنازل المسلم عن حقه لغيره، هذا من السماحة. فمن السماحة البشاشة: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كل هذه أحاديث صحيح. ومنها التخلق بمكارم بخلق الإيثار، خلق الإيثار في أمور الدنيا وليس في أمور الآخرة، في أمور الآخرة التنافس عليها، أما في أمور الدنيا فمن أعظم مكارم الأخلاق الإيثار، أن يؤثر المسلم أخاه في أمور الدنيا فيتنازل عن حقه لغيره. منزلة أولياء الله تعالى، مما جاء في من الأحاديث النبوية في بيان منزلة أولياء الله تعالى ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال، يعني في الحديث القدسي، إذا جاءت كلمة قال الله في الحديث فمعناها أن الحديث قدسي، يعني من كلام الله عز وجل، وهذا ليس من القرآن ولكن هذا يعتبر من الأحاديث القدسية. إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا حديث عظيم فيه مسائل: الأولى الولي، من عادى لي وليا. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني فيه: المراد بولي الله العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. العالم بالله هذه مهمة، يعني أنه عالم بالدين يطبق عن علم وبصيرة، ويواظب على طاعة الله عز وجل فيعمل بالطاعات ويجتنب المعاصي، ويخلص في عبادته، يعني لا يقع في الرياء. فهذا كلمة العالم بالله تعني العلم بالدين، أن يطبق الإنسان، أن يتعلم الإنسان العلم الذي يجب عليه أن يعرفه حتى يطبق الدين على بصير. المواضع على الطاعات تعني تطبيق الإسلام كما جاء من عند الله عز وجل. المخلص في عبادته هذا الذي تقدم اجتناب ما يناقضه هو الشرك، ألا يقع في شيء من الشرك. الثانية أن من عادى ولي الله فإنه قد عادى الله تعالى، ويكون قد دخل في حرب خاسرة. الذي يعادي الله عز وجل دخل في حرب خاسرة 100%، وهذا رفع لمكانة المؤمن. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رفع عظيم لمكانة الأولياء المؤمنين، أن الله عز وجل حكم بأن من عادى وليا فقد عادى الله سبحانه وتعالى. الثالثة، بعض الناس يؤمن بهذا الحديث ولكنه يدعي بأن من عاداهم ليسوا أولياء الله مع ظهور علامات أولياء الله ولاية الله عليهم، وهذا يعد من المكابرة والجدل بالباطل. يعني بعض الناس يعادي المتدينين الأولياء، أولياء الله عز وجل، فإذا قيل له كيف تعادي هؤلاء وهم متقون أولياء، قال لا، هؤلاء ليسوا أولياء. هكذا جزافا يجادل ويكابر، هذا لا ينفعه في الآخرة. الكلام هذا قد يخرجه في الدنيا لكن لا ينفعه في الآخرة. الرابع، إكثار المسلم من النوافل مجلبة لمحبة الله إياه، فما يزال العبد يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، لأنه قد بعض الناس يؤدي الواجبات خوفا من التعرض للعقاب، لكنه لا يهتم بالنوافل لأنه يقول إن النوافل ترفع من الإيمان وترفع من الجنة، لكن لا يعاقب على تركها. فأكثر المسلم النوافل مجلبة لمحبة الله عز وجل، لأنه قد يؤدي الواجبات خوفا من التعرض للعقاب، ولكن أكثره من النوافل دليل على أنه يحب الله جل وعلا. ثم كيف تضمن أنك أديت الواجبات كاملة؟ هل نحن نؤدي الصلوات كاملة؟ هل نذكر الخشوع مثلا؟ هل نحن نخشع في صلاتنا من أولها إلى آخرها فنكون حاضر القلب مع الله عز وجل ومع أقوال الصلاة وأفعالها؟ هذا قد يكون في بعض الناس، وقد يكون كثير من الناس لا يخشع، يسهو ويلهو ويغفل وينطلق فكره في أمور الدنيا، فهذا صلاته ناقصة، هي مجزئة إذا أدى الأركان والواجبات، ولكنها لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا أحضر قلبه مع الله عز وجل. فكما جاء في حديث أخرى أن المصلي قد يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها إلى أن قال إلا عشرها، يعني الذي يحضر قلبه مع الله عز وجل هو الذي يرفع له. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، يعني ليس يقبل من صلاته إلا ما كان فكره مع الصلاة وإن كانت مجزئة. فإذا النوافل التي تكون قبل الصلوات وبعدها تجبر ما عساه أن يكون نقص من الصلوات، يعني لا نستطيع أن ندعي بأننا نؤدي الفرائض كاملة، فيها نقص، لكن الله سبحانه وتعالى يجبرها بالنوافل التي قبل الصلوات وبعدها وصلاة الليل وغيرها. الخامسة، قوله فإذا أحببت، قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. في هذا يقول العلامة محمد بن علي الشوكاني وهذا من أفضل ما وجدته في بيان معنى هذه الجملة من الحديث. يقول: فاعلم أن الذي يظهر لي في معنى هذا الحديث القدسي أنه إمداد الرب سبحانه لهذه الأعضاء بنوره الذي تلوح به طرائق الهداية. يقول: اعلم أن الذي يظهر لي في معنى هذا الحديث القدسي أن إمداد الرب جل وعلا لهذه الأعضاء بنوره الذي تلوح به طرائق الهداية، يعني يمد الله عز وجل هذه الأعضاء بنور من عنده، إلى أن قال: فمعنى الحديث كنت سمعه بنوري الذي أقذف فيه فيسمع سماعا لا كما يسمعه أمثاله من بني آدم، وكذلك إلى آخر الحديث. المسألة السادسة: أما نتائج ذلك فقد جاء في آخر الحديث في قوله: ولئن سألني لأعطينه، إلى آخره. هذا وعد من كريم من الله عز وجل بأنه إذا أولياء الله إذا طبقوا هذه التوجيهات الله سبحانه وتعالى يجيب سؤالهم واستغفاره يغفر لهم إذا استغفروا، إلى آخر. هدف المسلم الأعلى إن مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيه السلوك الإسلامي ما أخرجه الحافظ الترمذي أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يقول: أن اكتبي لي كتابا توصينني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى فيه توجيه لهدف المسلم، وذلك بأن يكون هدفه أن يطلب رضوان الله جل وعلا وإن أسخط الناس، وأن يجتنب سخط الله تعالى وإن رضي عنه الناس. هذا الهدف الأعلى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الله سبحانه وصف المؤمنين الصحابة فقال: يبتغون فضلا، يعني الجنة، ورضوانا من الله، رضوان الله أكبر من ذلك. هذا هو الهدف الذي يجب أن يسعى له المسلم دائما، أن يسعى إلى طلب رضوان الله عز وجل واجتناب معصيته. المسألة الثانية: التوحيد الهدف يحمي المسلم من تذبذب الفكر والتقلب في السلوك. الذي يريد الجنة ويريد رضوان الله عز وجل ارتفع إلى الأعلى، فلا ينظر في جوانب الطريق، هو ينظر إلى الأعلى. هذا النظر إلى الأعلى يجعله مستقيما في أمور حياته، لا يقع في المعاصي ولا يترك الطاعات، لأن الهدف أمامه. هذا أنا أريد أن أصل إلى هذا الهدف، طلب رضوان الله عز وجل واجتناب معصيته والظفر بالجنة، فهو يسعى إلى هذا الهدف. هنا يكون موحد الفكر، ليس عنده تذبذب في الفكر ولا سلوك متقلب، سلوكه مستقيم. المسألة الثالثة: إذا وحد المسلم هدفه كفاه الله أعباء الناس. إذا وحد المسلم هدفه، يعني نظر إلى رضوان الله عز وجل واجتناب السخط والجنة، كفاه الله أعباء الناس. لأن القلوب كلها بيد الله عز وجل. فأنت إذا طلبت رضوان الله عز وجل واجتنبت سخطه وكان هدفك الجنة، الله سبحانه وتعالى يكفيك شرور الناس، لأن قلوب العباد بيده جل وعلا. أما إذا تناقض، مرة يكون هدفه الآخرة ومرة يكون هدفه الدنيا، ومرة يطبق الواجبات ومرة لا يطبق، ومرة يقع في المعاصي، فإن الله عز وجل يتخلى عنه ويكله إلى الناس، وذلك هو الخسران المبين. هل تريد أن يكون الله معك بيحفظك في دنياك ويحفظك في آخرتك؟ كن مع الله. ويكون سيأتينا في هذا حديث في هذا المعنى إن شاء الله. إذا كان المسلم مسؤولا وتوجه إليه أمر لينفذه، يعني هو مسؤول إداري وجاء أمر ممن هم أعلى منه لينفذه، هل ينفذه حتى لو كان يسخط؟ لا، يجب عليه أن ينظر أولا إلى أن هذا الأمر هل يتفق مع رضوان الله عز وجل أم يجلب عليه سخط الله. لا، إذا كان يتفق مع رضوان الله تعالى فينفذ هذا الأمر ويكون مأجورا، إذا كان يجلب عليه سخط الله فلا يجوز له أن ينفذه، لأن طاعة الله أولى والنظر للآخرة أولى من النظر إلى الدنيا. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتقين الذين يخشون الله عز وجل ويخافونه وينظرون إلى الحياة الآخرة قبل الدنيا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.